أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الفصول قسم الواجب المطلق، وهو ما كان وجوبه فعلي في قبال الواجب المشروط الذي وجوبه ليس بفعلي معلق أو مقيد، قسم الواجب المطلق إلى قسمين، وهو الواجب المطلق المنجز والواجب المطلق المعلق. وذكر أن نكتة التقسيم مرجعها إلى أن الواجب الذي وجوبه فعلي إما أن يكون معلقا على أمر لا يجب تحصيله، وهذا هو المعلق، سواء كان هذا مقدور أو غير شنو أو غير مقدور، سواء كان هذا الشرط الذي علق عليه الواجب مقدور أو غير مقدور. والواجب المطلق وما لا والواجب المطلق المنجز ما لا يكون كذلك، أي ليس معلقا على شرط يجب تحصيله وعلى أمر يجب تحصيله، إما أنه غير معلق أصلا أو غير مقيد أصلا أو مقيد بقيد يجب تحصيله. وذكرنا بأنه الشيخ الأعظم حيث إنه قال أن الواجب المشروط هو ما كان وجوبه فعلي، والقيد يرجع إلى الواجب، فكل القيود التي في ظاهر الخطاب ترجع إلى الهيئة أرجعها إلى المادة، أشكل على هذا التقسيم الذي ذكره صاحب الفصول، لأنه صاحب الفصول جعل الواجب المعلق قبال الواجب المشروط، لأن الواجب المعلق قسم من المطلق المقابل للمشروط، فجعل مقابل بين الواجب المشروط والواجب المعلق. والحال أن ما يسميه صاحب الفصول بالواجب المعلق هذا مستدرك في الواجب المشروط، فهذا هو الواجب المشروط. ولهذا ذكر الشيخ الآخون بأنه في الحقيقة الشيخ الأعظم لا ينكر واقع ما يسمى بالواجب المعلق وحقيقة والمعنون والمشار إليه بعنوان الواجب المعلق، فإن هذه الحقيقة وهو كون الوجوب فعلي وكون الواجب مشروط يسلم به من الشيخ الأعظم، غايته أنه لا يقبل أن يكون هذا شيء في قبال الواجب المشروط، وهذا مهم لأنه هذا راجع إلى إشكال مبنائي تقدم بحثه في وين في الأبحاث السابقة، وقد اتضح في الأبحاث السابقة أنه الشروط ترجع إلى الهيئة، وأن هناك شيء يسمى بالواجب المشروط، فيصح تقسيم حينئذ الواجب المطلق إلى قسمين، واجب منجز وواجب معلق. فبحسب الصحيح في ذاك البحث أن ما سماه صاحب الفصول بالواجب المعلق وفي قبال الواجب المشروط لا كما قال الشيخ الأعظم. فهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ لا يرد. نعم، الصحيح أن يرد على صاحب الفصول إشكال آخر، وهو عدم وجود أثر لهذا التقسيم، فلا مصحح للقسمة، إذ لا بد أن يكون التقسيم له أثر مترقب من أصول القسمة كما درسنا وجود شنو؟ وجود الغرض، وجود الأثر. فلا يصح أن يقسم الشخص كتبه إلى كتب أحمر وأصفر وأسود، شنو الغرض من هالقسمة؟ أو يقسمه إلى ما كان أولا بحرف الألف ثم ما كان وسطه اللام. هذه التقسيمات لا معنى لها. لكي تصح القسمة لا بد من وجود أثر مترقب، وتقسيم الواجب المطلق إلى الواجب المنجز وإلى الواجب المعلق لا أثر له فتبطل القسمة، وذلك لأن الغرض من هذا التقسيم إثبات وجوب المقدمة، والحال أن وجوب المقدمة إنما هي أثر لفعلية الوجوب، أي أنها أثر لكون الواجب مطلق غير مشروط. فمتى ما كان الواجب مطلق غير مشروط بشرط، سواء كان معلق أو سواء كان منجز، على كل حال مقدمته واجبة، ويدخل في بحث الوجوب الغيري بناء على القول بالوجوب الغيري. فالغرض المترقب إثباته والمهم هو إثبات المقدمة قبل زمان ذي إثبات المقدمة قبل زمان ذي المقدمة، وإثبات الوجوب ثابت متى ما كان الوجوب شنو؟ مطلق. فوجوب المقدمات من آثار إطلاق الوجوب وفعليته، لا من آثار كون الواجب استقباليا أو غير استقبالي، مقيد أو غير مقيد. متى ما سميت وجوب مطلق خلاص بعد يجب تحصيل المقدمة، لأن تحصيل المقدمة مبني على ترشح الإرادة والوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمات. وهذا اتضح من الأبحاث السابقة هذا المطلب كله. ثم أمر بقوله فافهم، خلنا نقرأ بعدين نشوف. قال الشيخ بنوصل التطبيق: لا يخفى أن شيخ، نقرأ العبارة السابقة عشان نسبق المطلب، لا يخفى أن شيخنا العلامة رحمه الله حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، يا ذاك المعنى اللي هو الواجب المعلق، وجعل الشرط لزوما، لا بد أن يكون الشرط من قيود المادة ثبوتا وإثباتا كما تقدم سابقا، ثبوتا بلحظ استحالة إرجاع القيود إلى الهيئة لأن الهيئة معنى حرفي، إثباتا بغض النظر عن الإشكال الثبوتي ارتكازية والوجدانية تقتضي إرجاع القيود أيضا إلى المادة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، وجهين: وجه ثبوتي وجه إثباتي. حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا وثبوتا، على خلاف، هو اعترف أن لا أقول على خلاف القواعد العربية، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور، يا ظاهر المشهور أن المشهور قالوا بأن هذه القيود ترجع إلى وين؟ إلى الهيئة لا المادة، كما يشهد به شنو به؟ بأنه المشهور قائلين بإرجاع القيود إلى الهيئة ما تقدم آنفا عن البهائي. وش تقدم آنفا عن البهائي؟ بأن إطلاق لفظ الواجب مجاز، قال إطلاق لفظ الواجب مجاز في المشهور، فقال في المشهور، فقال أنه يعني واضح الشيخ البهائي يعني معترف بأن أو مصرح بأن رأي المشهور ما هو؟ هو أن القيود ترجع إلى الهيئة، ولأنها ترجع إلى الهيئة فإطلاق الواجب إطلاق مجازي، وإلا لو رجعت القيود إلى المادة فإطلاق لفظ الواجب حقيقي لا مجازي. هنا بل في منتهى الدراية ذكر في الحاشية أنه دعوى أن القواعد العربية تقتضي إرجاع القيد إلى الهيئة محل إشكال، ونقل بعض كلمات من اللغويين القائلين بأنه فيها التتصلي إنزالة الشمس وكذا يرجعون القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. لاحظوا ما أفاده في حاشيته في منتهى الدراية وراجعوا كلمات اللغويين، هل الذي أفاده صحيح أو مصحيح؟ واضح أفاده في منتهى الدراية في الحاشية أن دعوى أن قواعد العربية تقتضي إرجاع القيود إلى مفاد الهيئة إلى مفاد الصيغة محل إشكال، بل أن الموجود في كثير من كلمات اللغويين المتعرضين للمطلق إرجاع القيود كما قال الشيخ إلى المادة لا إلى الهيئة. صلي إنزالة الشمس، هذه إنزالة لمفاد الهيئة أو للصلاة مفاد المادة؟ هو يقول كثير من كلمات اللغويين ونقل، لاحظوا كلامه. خب مو بحن بحثنا الآن، ضرورة لا يخفى أن شيخنا أنكر على الفصول هذا التقسيم، ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط. إذا كان مشروط كيف تجعله قسم من الواجب المعلق من الواجب المطلق؟ واضح. كيف يا صاحب الفصول تجعل الواجب المعلق قسما من الواجب المطلق مع أنه هو أصلا هو عين الواجب المشروط؟ يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك، على ذلك يعني على ما اختاره الشيخ من الواجب المشروط كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط. ومن هنا انقدح هاي إشكالات، إنه إشكالات في الإشكال. هو ما ينكر يعني الشيخ العظام إشكال الواجب المعلق وحقيقته بالحمل الشاعر، ينكر أنه يجعل مقابل الواجب المشروط. ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر ورجع له ذاك البحث، إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية. هو في الحقيقة أنكر الواجب المشروط، مو أنكر الواجب المعلق. لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور، وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظواهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكاره عليه. أيها الشيخ العظام، شيخنا العلامة تنكر عليه كله ظاهر المشهور. نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسمين، ما هو قسمين؟ المنجز والمعلق، كلا قسمين الواجب المطلق، بكلا قسمين من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كونه حاليا سميته منجز أو استقباليا سميته معلق لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في المهم. ما هو الاختلاف في المهم؟ وجوب المقدمات، ووجوب المقدمات أثرها الإطلاق والوجوب الفعلي لا حالية الواجب أو استقبالية الواجب. وإلا لو كان البناء ذلك وإلا لكثرة تقسيماته، نقول ها نقول الواجب المطلق الذي هو وجوبه فعلي إما واجب موسع أو واجب مضيق، إما أنه مثلا معلق على الزمان أو غير معلق على الزمان، إما أنه واجب كفائي أو واجب عيني. أو ما شاء الله من التقسيمات ما تخلص. هل فيه التقسيم؟ هل يصل التقسيم؟ يقول وإلا لو كان البناء أنه نقسم كيفما اتفق لكثرة تقسيماته لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه. ولا اختلاف فيه يعني في كلا القسمين. فإنما فيه يعني في كلا، لأنه بكلا قسمين، فيه في كلا قسمين ولا اختلاف في كلا قسمين، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا
كما يأتي وين يأتي؟ يأتي إن شاء الله اتضح بقى سيأتي بعد الشيخ بعدين يعني أرض بحط في بيان المقدمات القابلة لترشح الوجوب عليها صفحة 210 تنبيه في التنبيه آخر البحث. إنما هو أثر إطلاق وجوبه وحاليته حالة الوجوب لا من استقبالية الواجب. فافهم ليش قال فافهم شيخنا؟ احنا ما نفهم يعني يقول لنا فافهم. ها شيخ مسلم بعد اول يوم اليوم شيخنا ثلاث اسابيع طيب انت راعي الدار شيخنا من قبل راعي الدار وراعي البيت نحن ضيوف ترى كيف فافهم عشان تشتغل الماكينه شوي شيخنا ثلاثة أربعة أشهر ترى تشتغل ماكينة ما تسوى علينا ما تسوى علينا حيو. فافهم إشارة لبقة المطلب بأقل قول شيخنا يلا أنت على راحتك اختار إحنا كل شيء اليوم تضيع كل شيء نقبل أعينوا أعينوا أعانكم الله أعينوا رحم الله من أعانا ماشي حسين
يعني قد يقال بأنه يريد أن يفرق بين خصوصية الواجب المعلق والواجب المشروط
شنو هالخصوصية؟ وش الخصوصية؟ يعني؟ وش؟ ما هي الخصوصية؟
في أنه في الواجب المشروط هناك شو اسمه؟
في الواجب المشروط؟
يعني هو يقول على على مبنى الشيخ الأعظم ليس هناك فرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط
بري تقسيم لا مش فوائد
التقسيم ما في ثمره
تقسيم الشيخ العظم مش فوائد تقسيم الفصول مش فايده فيه تقسم لي المطلق الى قسم منجز طول القسم معلق وطول البحث على الطلبه ذكر المشكيني شيخنا في صفحه 510 ذكر الشيخ المشكيني في صفحه 510 بانه لعل قوله فافهم اشاره الى عده امور ذكر ثلاثه امور نشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه لو كان صاحب الفصول رتب الثمرة على المعلق بل في قبال المنجز لصح أن يقال وتشكل عليه في قبل تشكل عليه بأنه خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجب تقسيم ما لم توجب الاختلاف في المهم هل إشكال ذكر الشيء فتارة ندعي أن صاحب الفصول غرضه من تقسيم المطلق إلى منجز ومعلق هو ترتيب أثر على هذا التقسيم بلحاظ وجوب المقدمة إذا كان غرضه يعيد عليه فيقال له أن وجوب المقدمة نفتح من آثار إطلاق الوجوب لا من آثار حالية أو استقبالية الواجب ولكن الظاهر من كلمات صاحب الفصول أنه قسم هذين القسمين ليرتب الثمر على المعلق في قبال المشروط لا المعلق في قبال المنجز فيريد أن يقول عندنا قسمان واجب مشروط وواجب معلق حيث أن الظاهر في بعض الكلمات وقوع الخلط أنه حتى لو رجعت القيود إلى الواجب فإنه لا يجب تحصيل المقدمات ما لم يأتي زمان الواجب شفتين هناك توهم موجود قبل صاحب الفصول يدعي بأنه لا فرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق كلاهما لا يجب فيه تحصيل المقدمة وإنما تحصيل المقدمة ناشئ من الواجب وإنما تحصيل المقدمة إنما هو ناشئ من خصوصية كون الواجب منجز في قبال المشروط هو ايش سوى يريد يدفع المشكلة فقال فرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق فلا تتوهم أن كل مورد فيه قيد في الخطاب يعني لا يجب تحصيل المقدمة
تارة يكون القيد للوجوب فيسمى واجب مشروط فلا تجب المقدمة، وتارة يوجد قيد في الخطاب لكن يرجع إلى الواجب فيجب تحصيل المقدمات قبل زمان مجيء المقدمة، وإن كان الزمان ما أتى بعد لكنه يجب تحصيلها. فغرض صاحب الفصول من القسمة من التقسيم أنه وجوب المقدمة من آثار وأن وجوب المقدمة من آثار الوجوب الفعلي والواجب المعلق من أقسام الوجوب الفعلي، دفعا لتوهم أنه متى ما لم يحن زمان الواجب لا يجب تحصيل المقدمات. فذاك يقول ما كفرق، يقول المولى يجب عليك إعطاء الهدية إن زرت فلان، بين أن تجعل مثال ذكرنا ذاك السابق تجعل إن زرته قيد لوجوب الهدية أو قيد لإعطاء الهدية للواجب. على كل حال لا يجب تحصيل المقدمات، يقول له فرق أنه هذا إذا رجعنا إلى الهيئة فليجب لا يجب تحصيل المقدمات، ولكن الواجب المعلق يجب فيه تحصيل المقدمات. فغرضه تقسيم الواجب المطلق إلى معلق ومنجز لبيان الفرق وتوطئة للفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق. واضح الفكرة؟ ولهذا ذكر هكذا المشكين في صفحة 510 قال وفيه أو شرح كلام الشيخ الآخر قال وفيه أولا أنه قدس سره رتب هذه الثمرة على المعلق في مقابل المشروط لا مقابل المنجز، وقسم المطلق إلى معلق ومنجز دفعا لتوهم كون الأول له المعلق من قبيل المشروط. هذا قال أولا. ثانيا أن هناك ثمرة في التقسيم بين المنجز والمعلق وهو سعة دائرة تحصيل المقدمات، إذ لو لم نقسم الواجب المعلق إلى قسمين ولم نبين هذين القسمين، نقول فقط هكذا نقسم وجوب مشروط ووجوب مطلق، يتوهم متواهم أن كل ما كان الوجوب مطلق فيجب تحصيل جميع مقدماته، صحيح؟ مع أن هذا الكلام فاسد، يقول صاحب الفصول ليس كل ما كان الوجوب مطلق فيجب تحصيل المقدمات، بل لا بد أن نرى أن الواجب معلق أو غير معلق، فإن كان غير معلق على شيء فيجب تحصيل جميع مقدماته، فسعة المقدمات الواجب تحصيلها كثيرة كل المقدمات. أما لو كان معلقان على شيء وسمينا هذا بالواجب المعلق، هذه المقدمات التي علق عليها الواجب لا يجب تحصيلها، فتتضيق دائرة وجوب التحصيل. ويريد أيضا هذه الثمرة، ويريد أيضا أن يبين أن لا مانع من رجوع القيود غير الاختيارية للمادة، صحيح؟ لأنه هناك مسلك يقول كل قيد غير اختياري لا بد أن يرجع إلى الوجوب إلى مفاد الهيئة، لأنه هيشكلهم كان لو جعلناه خارجا عن مفاد الهيئة وداخلا في مفاد المادة لوجب تحصيله لوجوب تحصيل المقدمات الوجوب المطلق. المطلق لو جعلنا القيد غير الاختياري من قيود المادة دون الهيئة الإشكالات، وهو أن الوجوب مطلق والوجوب فعلي، إذا كان الوجوب فعلي فيجب تحصيل كل المقدمات، فيلزم وجوب تحصيل المقدمة غير الاختيارية،
ولهذا بعضهم قال لا لازم أن نحن نرجع القيود إلى وين؟ إلى الهيئة، إلى الوجوه. يقول الشيخ صاحب الفصول مو صحيح، هذا كله مبني على توهم أن جميع مقدمات الواجب للوجوب المطلق يجب تحصيلها، والحال أن الواجب المطلق على كم قسم؟ على قسمين، منجز ومعلق، والمعلق والمعلق وجوبه فعلي ولكن لا يجب تحصيل مقدماته للزوم الخلف. فيمكننا أن نرجع القيود غير الاختيارية إلى المادة دون الهيئة، وهذه من أهم الثمرات، لأنه هذا التقسيم يصح لنا إرجاع المقدمات غير الاختيارية للواجب، ولا يرد إشكال وجوب الانبعاث نحو المقدمات. ولهذا إذن من هذا تضح ثمرتين: تحديد سعة دائرة المقدمات التي يجب تحصيلها وعدمها، وبين إمكانية أيضا إرجاع القيود غير الاختيارية لوين؟ للمادة دون الهيئة. فهناك أثر لهذا التقسيم شيخنا. قال ثانيا: إن الثمرة في التقسيم موجودة بين القسمين أيضا، يا قسمين المنجز والمعلق، لأن المقدمة المعلق عليها غير واجبة في المعلق بخلاف المنجز، فإن جميع مقدماته واجبة. وأنا شرط النقطة الثانية هو ما أشار إليها، هو غرض هي في صاحب الفصول هذا باله، ليش ركز على المقدمة غير الاختيارية أول ما دخل البحث؟ لأنه يريد يبين بأن المقدمات غير الاختيارية يمكن إرجاعها إلى الواجب. في إشكال ثالث أشار له المشكيني تبعا للقوشاني راجعوه، وهو التعبير باستقبالية الواجب. هل التعبير ده صحيح؟ شوف عبارة الكتاب: إنما هو أثر إطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب. تعبير هو ما بأدخل فيه، هل يصح أن يعبر عن الواجب المعلق بأن الواجب استقبالي أو لا يصح؟ ذكر القوشاني ومن والمشكيني إشكالا على ذلك، فلاحظ وتأمل. ولعله لأجل ذلك أو لبعض ذلك أو لكل ذلك أو لا لشيء من ذلك فضل. قال ففهم هذا تمام الكلام. في كم إشكال صار عندنا؟ كم إشكال؟ إشكال الشيخ العظام، إشكال التقسيم، إشكالين. الإشكال الثالث ما أشار إليه المحقق النهاوندي كما أشار المشكيني في حاشيته، أن هذا مقصود النهاوندي صاحب تشريح الأصول، واضح أي مسلك معروف؟ مسلك التعهد، صحيح؟ مسلك التعهد للمحقق النهاوندي الذي أخذه أو قبله السيد الخوئي قدس سره، التعهد، مسلك التعهد في الواضع، الواضع متعهد يتعهد. خب، المحقق النهاوندي أفاد بأنه لا يعقل الواجب المعلق لأنه يلزم منه انفكاك الإرادة عن المراد بلحاظ الزمان وهو محال. أيضا لو كان الواجب المعلق ثابتا للزم انفكاك الإرادة عن المراد، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي، وما هو الوجه في بطلان التالي؟ أما وجه الملازمة فواضح، لأن حقيقة الواجب المعلق أن الطلب والوجوب والإرادة التشريعية من المولى فعلية، الوجوب عالي
معنى أن الوجوب حالي، أن الطلب حالي، أن الملاك حالي، أن الإرادة حالية، أن الحب حالي. حالي ما في شكر يعني شيخنا شيخ حسين، مو حالي يعني في شكر. تقولون حالي شيخنا شيخ حالي يعني في شكر زايد، لأنه الوجوب فعلي. فالمبادئ شنو؟ مبادئ قطعا تكون فعلية. فالملاك فعلي، الحب فعلي، الإرادة فعلية. فالإرادة التشريعية للمولى فعلية، والمراد وهو الواجب استقبالي، لأن المولى على كلامكم يجي بل يريد الآن فعلا وجوء الحج، يريد الآن فعلا الحج في زمان يوم عرفة. صحيح، لأن القيد في الزمان. المولى يريد الآن فعلا ويطلب الآن فعلا ويوجب الآن فعلا الواجب. ما هو الواجب؟ وهو الحج عند مجيء يوم عرفة، بحيث أنتم جعلتم مجيء يوم عرفة قيدا في وين؟ قيد في الواجب. والواجب هو المراد الذي تعلقت به الإرادة، فصار المراد استقبالي والإرادة فعلية. ويلزم انفكاك الإرادة عن المراد، هو مغرض انفكاك الإيجاب عنك. الإرادة همشي، الوجوب فعلي، الطلب فعلي، فالإرادة فعلية، لأن الطلب والإيجاب فرع الإرادة، والإرادة فعلية. إذن يلزم انفكاك الإرادة عن المراد. هذا التالي الفاصل واضح، أسف الله، الملازمة واضحة. إذن الملازمة بين الواجب المعلق وبين انفكاك الإرادة عن المراد أمر واضح بلحاظ الزمان. ما هو الوجه في بطلان التالي؟ وهو الذي ركز عليه النهاوندي. هنا بيانان لاستحالة انفكاك الإرادة عن المراد. البيان الأول الذي لم يشر إليه المحقق النهاوندي هو أن الإرادة من الصفات ذات الإضافة، والصفات ذات الإضافة تتوقف في ذاتها على تحقق طرف الإضافة، فلا يعقل إرادة بلا مراد. هل يعقل؟ لا يعقل حب بلا محبوب، بل جميع الصفات النفسانية التي هي من قبيل الكيف النفساني تحتاج إلى طرف إضافة، كالحب، كالعشق، كالشوق، كالعلم. وحينئذ كيف تفترض الإرادة موجودة فعلا لكن لا يوجد مراد؟ هذا سلب للذاتي عن ذاتياته، لأنه الحقيقة الإرادة من مقولة الإضافة، ولا تعقل الإضافة إلا بوجود المضاف إليه. هذا ما ركز عليه، راح إلى بيان شنو أصعب. البيان الثاني وهو ما أفاده، يقول إذا حللنا الإرادة فإنه تقسم في كلماتهم إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، وقد شرحنا هذا المطلب التفريق مفصلا عندما تعرضنا إلى بحث الطلب والإرادة، وعرضنا كلام السيد الحكيم. تتذكرون في الحقائق يوم كامل قرأت عبارته وشرحتها مفصلا، سد باب أبواب العدم ومن جهة وبدون جهة والإرادة التشريعية. خلاصته حق شيخ مسلم موجود اليوم بعد ما خلاصته، وخلاصته هو أن الإرادة التكوينية هي عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العزلات، وإن شئت تفصيلا أكثر. شيخ موسى شيخ مسلم تحمس اليوم نعطي تفصيل. وقع الخلاف يا شيخنا، مهم هذا المطلب، مهم حق الفصول، حق الفلسفة، حق كذا. وقع الخلاف في بيان حقيقة الإرادة التكوينية. ما هي حقيقة الإرادة التكوينية؟ فهنا مسالك ثلاثة في حقيقة الإرادة التكوينية نشير إليها، وبعد انتهاء مطلب الكتاب فلنربط المطلب بهذه. المسلك الأول هيفيدك في الفلسفة، في الكذا، بحث الإرادة التكوينية، هذا بسرعة عامة يفيد الخطباء حق محرم يجيب على المنبر عشان الطلاب يدوهو. ثلاث مسالك يتعرضون إليها، يتعرضون البحث الآية في أي قاية قرآنية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد هي شنو؟ الإرادة تشريعية لو تكوينية، فتحتاج تدخل في مطالب الإرادة التكوينية وفرق الإرادة التشريعية وما هي المسالك في حقيقة الإرادة التكوينية. هيأتي البحث، يأتي البحث في إشكال الطلب والإرادة وإشكال الاختيار، أنه كيف إذا أراد الله أراد من العبد والإرادة تتخلف عن المراد فيلزم الجبر كما بحثنا في ذيك الأيام. هنا ثلاث، نحن ما أشرنا إلى هناك، الآن نشير إليه. ثلاث مسالك. المسلك الأول يقول: الإرادة هي عبارة عن صرف القدرة في إيجاد الفعل، وليس هو الشوق الذي هو من مقولة الانفعال الذي لا يكون أمرا اختياريا. فإن الشوق كما مر علينا يمر بمرحلة التصور والتصديق فيشتق قهرا، ولا يمكن أن نحلل أو أن نقول بأن هذه الوجوه الأفعال الخارجية التي تحصل منوطة بالإرادة بمعنى الشوق، إذ لا يوجد عنصر اختياري. تذكرون إشكال؟ ما في عنصر اختياري. لا، تصور وصدق اشتاق استتبع تحريك العضل، شو يسوي؟ وين الاختيار؟ هذين قالوا لا، في، ما هي اختيار؟ صرف القدرة في إيجاد الفعل، وبتعبير بعضهم هجمة النفس. النفس تشتاق يبقى الاختيار، هجمة النفس نحو التحقيق. تعبيرات موجودة، حقق النائين ودلين يقول، أو صرف تعبير صرف القدرة في إيجاد الفعل. وصرف القدرة اختياري أمران اختياري، له أن يصرف بعد أن يشتاق، وهي الجزء الأخير في تحقق الفعل. إذن الجزء الأخير في تحقق الفعل يا شيخنا هو صرف القدرة، وهذا هو المعبر بالإرادة التكوينية التي تستتبع حصول المعلول والمراد في الخارج. هنا متى ما صرف القدرة تحققت الإرادة، فيستحيل انفكاك عن المراد. إذا صرف القدرة على الإيجاد تحقق الوجود. وهذا ينصون يصرحون ملك لا يصح تفسيرها بالشوق. ليش؟ لأولا لأن الشوق من مقولة الانفعال لا من مقولة الفعل. ثانيا أن الشوق تفسيره يستلزم الجبر. ثالثا بأنه قد يتحقق مراد بلا شوق. شنو يعني؟ يقول قد لا تشتاق النفس إلى الشيء ولكن يتحقق منها فعله، كفعل الفاسد لردء الأفسد، أو الأفعال المكره عليها أو المضطر إليها، فإنه لا تشتاق نفسه بل قد يصدق بعدم وجود أثر لكنه يحقق الفعل. فلم تشتاق نفسه لتحقق الفعل لكنه صرف القدرة في إيجادها. بلي. يقول السبب الأول أنه الشوق من مقولة الانفعال للفعل، والظاهر من الإرادة أنها من مقولة أراد الشيء فتحقق المراد، ليس من مقولة الانفعال بل من مقولة الفعل. والشوق نفسه من مقولة الانفعال، هذا أولا. ثانيا بأن تفسير الإرادة التي هي بعدها يتحقق المراد بلا إشكال بالشرط يلزم الجر، لأن ما في عنصر اختيار، بخلاف ما لو فسرنا الإرادة بصرف القدرة بهجمة النفس، لأن ما عندي إشكال أن الجزء الأخير في تحقق المعلومة هو الإرادة، أي ما في إشكال، لكن وش هالإرادة اللي هي الجزء الأخير تفسرنا بالشوق وقعت في مشكلة، ولسبب لأن مشكلة في أي باحث الطلب والإرادة. الإشكال الثالث بأننا نرى بالوجدان، يعني أمور وجدانية تحريف، أنه لا يحصل عندنا شوق إلى شيء مع تعلق الإرادة به فيتحقق المراد في الخارج، أي عندنا مرادات وأفعال خارجية لا تشتاق إليها النفس، وإنما فعلتها من باب دفع الفاسد بالأفسد، دفع الأفسد بالفاسد أستغفر الله، أو من باب الإكراه. فلو قلت هل اشتاقت نفسك إلى هذا؟ قل لا، ما اشتاقت نفسي إلى هذا الفعل، لكن أنا صرفت القدرة لأجلي دفع الأفسد بالفاسد، وهذه أمور وجدانية، فيصطدم تعريف الشوق الإرادة بالشوق مع هذه الأمور الوجدانية، بخلافه صرف القدرة في إيجاد الفعل لداعي من الدواعي، داعي دفع الإكراه، دفع الاضطرار، بلي كذا، حب الشهوة، المهم هذا المسلك الأول. المسلك الثاني يقول لا شيخنا، بلي الإرادة هي العزم على العمل وهي غير الشوق، وهذه مرحلة بعد الشوق، والعزم على العمل أمر اختياري. وسيأتي أنه بناء على هذا المسلك قالوا بانفكاك المراد عن الإرادة، قالوا ماكم أنا بانفكاك المراد عن الإرادة، وذلك لأن العمل وهو المتعلق تارة يكون دفعي، تارة تدريجي، تارة له مقدمات اختيارية، تارة له مقدمات غير اختيارية. متى ما عزم الإنسان على العمل تحققت الإرادة، وإن كان زمان حصول العمل قد يكون شنو متأخر على طبيعة العمل، عمل دفعي أو تدريجي، تدريجي مقدمات اختيارية أو مقدمات غير اختيارية. فعلى كل حال لا مانع من الانفكاك بين الإرادة والمراد. يقول انتم على تفسيركم يا اصحاب صرف القدره، ما ممكن، متى ما صرف القدره تحقق المراد، مع اننا ربي بوجدان كما يقول ايضا الاخون انه قد تحصل الاراده ولا يحصل المراد. والعزم يدفع اشكال ايضا شنو اختياريه الاعمال، لان هذا عنصر اختياري العزم، قد تعزم وقد لا تعزم. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث وهو ما نسب إلى المشهور وهو المعروف، أن الإرادة هو الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العزلات. هذا، وهذا التعريف يقول حقيقة الإرادة أنها انفعال وهي شوق، وهذه مرحلة تحصل قبل التصور والتصديق والميل، فبعدما تميل النفس قد تشتاق شوقا غير أكيد، واضح؟ فهذا مو إرادة، الإرادة هو تلك المرتبة من الشوق الشديد الذي يستتبع تحرك العضلات، واضح ايش قالوا؟ أكيد احترازا عن الشوق الذي مرتبته وقف لا تستدعي تحرك العضلات، شوق 100% كذا، هذا هو حقيقة الإرادة. النهاوندي من حين نفتح نقول إشكاله كله مبني على البحث عن الإرادة، بأي معنى؟ بمعنى الشوق الأكيد المستتبع لتحرك العضلات، وهو رأي المشهور، وهو الرأي المعروف في الفلسفة أيضا. نعم. وكما هني ذكر عرفها الحكيم السبزواري في شرح المنظومة وتعليقت أيضا تعليقته على الأسفار، واضح أنه بل الإرادة الشوق الأكيد المستتبع لتحرك العضلات. بناء على هذا التعريف يأتي البحث إن شاء الله غدا في شرح كلام المحقق النهاوندي. احفظوا هالمسالك، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.